بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 19 بعد 100 الأولى في 16 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد للبيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من 6 أكتوبر من الأخ السيد، يقول: نرجو من فضيلتكم إرشادنا لكتب العلم التي يبدأ بها طالب العلم في العلوم الشرعية، وإرشادنا كذلك لشارح هذه الكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا السامعين والمتابعين علما نافعا ورزقا واسعا حلالا مباركا وقلوبا خاشعة. أما عن سؤال أخينا عن هذه الكتب التي يريد أن يبدأ بها في مرحلة الطلب، فنقول: أول شيء في هذا الباب، ينبغي أن يلزم الأخ شيخا عالما بالعلم، ثم بعد ذلك يعرض هذا السؤال على شيخه وهو الأعلم والأدرى بحاله ومستواه، وبالتالي فهو الأفضل في أن ينصحه بالكتب التي يحتاج إليها. فإن طالب العلم والمبتدئ قد يختلف، ولهذا قد يحتاج إلى بعض الأمور التي قد لا يحتاج إليها غيره أو غير ذلك، لكن بصفة عامة فإن الإنسان في بدايته للطلب ينبغي أن يتدرج أولا، فيبدأ بالتدرج ولا يبدأ بالمطولات ولا يبدأ بالكتب الكبيرة، وإنما يبدأ أولا بالكتب التي تعلمه مصطلحات العلم في كل فن من الفنون، ويبدأ بالتدرج، فيبدأ بالصغير قبل الكبير. وكل ذلك إنما ينبغي أن يتعاهده فيه شيخه حتى يأخذ العلم مأخذا صحيحا. وهذه مسألة ننبه إليها إخواننا بأنه يلزم في العلم أن يتلقاه الإنسان صحيحا، ولا يكون العلم صحيحا إلا إذا أخذه الإنسان عن أربابه وعن أهله، عن العالمين به العارفين. ولا ينبغي الإنسان أن يخوض بحار العلم وحده وهو لا يحسن التجديف ولا السباحة، فإنه سيغرق حتما. وكم من طالب علم بدأ ولكنه بدأ متشتتا ولا يدري ما الطريقة، فكانت النتيجة أنه لم يحصل شيئا بعد عمر طويل مديد. لهذا ينبغي عليه أن يبدأ بالتدرج على يد عالم، فيأخذ متنا في كل علم من العلوم يحفظه، ثم يطلب شرحه على يد العالم بحيث يتقن مصطلح العلم أولا. والكتب كثيرة، وقد تكون هذه الأمور نسبية، لهذا أقول بأن الإنسان يرجع إلى شيخه. لكن الكتب التي ننصح بها بصفة عامة في العقيدة مثلا، يبدأ في مجمل الاعتقاد وفي بيان المنهج برسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، وهي رسالة مختصرة حتى يضبط المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه عموما ويكون على السنة. ثم في باب توحيد الألوهية يبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد بعد ذلك، وكتاب كشف الشبهات، وأربعتهم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم في باب الأسماء والصفات فإنه يأخذ العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي مختصرة حتى يعلم أدلة هذه الأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل على طريقة مختصرة. وأما في علم الحديث فيبدأ بالأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهي أربعون حديثا في جملة من الأداب بصفة عامة وأصول الدين، ثم بعد ذلك يأخذ عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كأصول الأحكام، ثم بعد ذلك يتوسع على حسب ما يدله شيخه. وفي علم التفسير يبدأ بتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك تفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، إما هذا وإما ذاك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى تفسير أيضا أثري، فيبدأ بتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم معه علوم القرآن أيضا يأخذ رسالة مختصرة. والأفضل أن تكون رسالة أصول التفسير للعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ويأخذ شرحه على هذه أيضا. وهناك أيضا رسالة مختصرة للعلامة السعدي رحمه الله، وهي القواعد الحسان، ويأخذ تعليقات العلامة محمد بن صالح العثيمين عليها أيضا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالفقه يأخذ مختصرا في البداية، مما أحبذه في هذا رسالة مختصرة وهي بعنوان الفروع لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكذلك كتيب مختصر في هذا وهو منهاج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي مصطلح الحديث يأخذ ابتداء البيقونية بشرحها للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى النخبة نخبة الفكر، ثم شرح ذلك أيضا للعلامة العثيمين والنخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي أصول الفقه يأخذ متن نظم الورقات للعمريطي بشرح أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ولو بدأ قبله بالورقات الجويني فلا حرج، ولكن نظم الورقات هذا أكمل وأفضل. وفي النحو يبدأ بالأجرومية فهي مختصرة ومفيدة، ويأخذ شرحها أيضا للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. في التجويد يأخذ تحفة الأطفال، وبعد ذلك متن الجزرية هو متن محبوك في هذا الفن لا سيما في قراءة حفص، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأداب فمنظومة الإلبيري رحمه الله تعالى في الأداب منظومة طيبة في هذا. أيضا في السيرة يأخذ الأرجوزة المئية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بفروع العلم ومتونه التي يبدأ بها، وهي نسبية، فقد تكون هناك المتون المختصرة كذلك التي يبدأ معها. المهم أنه يبدأ على يد شيخ ثم يأخذ نصيحة شيخه وهو أدرى الناس بمستواه، لكن بصفة عامة لابد أن يتلقى العلم على يد شيخ، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لابد أن يعرف مصطلحات العلم الذي يدرسه. المسألة الثالثة لابد أن يصحح هذا العلم على يد أربابه ولا يطلب العلم وحده، فمن دخل العلم وحده خرج منه وحده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
نعم تفضل الأخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. شفنا في مسجد تحت البيت 7 لواب، إلا أن بتوع الأراف عموما بيلفوا حوالين بيلفوا على المساجد، يعني كل 2 و4 يبدوا كلمة ما بين الأذان والإقامة بتاعة العشاء، فأنا ببقى نازل، أنا عامة بصلي في المسجد اللي تحت البيت ده، بس غصب عني باجي ألاقي الإمام ده بيدي الكلمة وكده، هو مش من هو سمته مش سمت أهل السنة يعني مسبل وحليق، ففي إشكال إن أنا أصلي في المسجد ده من غير نية إن أنا أحضر له، يعني أنا نازل بس عشان أصلي، ولا لازم أشوف مسجد غيره؟
طيب تابع معي أخو أحمد.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد عن أنه ينزل يصلي في مسجده فيجد بعض الأئمة الذين ليسوا على سمت السنة، فيكون أحدهم حليق اللحية ومسبل الإزار، فهل يصلي وراءه أو يبحث عن مسجد آخر يصلي خلف إمام آخر متسنن وظاهره على السنة؟ الجواب نقول ابتداء الأئمة ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، وإذا لم يكن الإمام صاحب لحية مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن كذلك فمن الأولى والأحرى أن يكون كذلك؟ فعيب بالإمام وبالمسلم عموما أن يكون حليق اللحية، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. الذين يشغلون الناس ويظهرون إذا ما أرادوا شيئا ما أن يقولوا قال أحمد قال الشافعي روايات عند مالك، إذا ما أرادوا شيئا ما وأن يبينوا حكما ما للناس فإنهم يعمدون إلى رواية في مذهب ويظهرونها على أنها الدين وقد تكون مخالفة للأدلة الشرعية، فأين هم من اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية؟ ألا قالوا ذلك؟ بل إن الذين يظهرون هذه الروايات إذا ما كان لهم غرض هؤلاء غالبا يكونون حالقين اللحى، وإذا ما استفتي الواحد في هذا ربما جعلها عادة أو ربما إن يعني كان أحسن من هذا قال هذه سنة وليست واجبة. ونقول إطلاق اللحية هذا واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفائه كما جاء في النصوص الصحيحة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أبقوا إلى غير ذلك. ومعلوم أن الأصل في الأمر عند العلماء كما قال العلماء أن الأصل في الأمر الشرعي هو الوجوب، إلا إذا كانت قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى غيره، كما أن الأصل في النهي هو التحريم إلا لقرينة تخرج النهي عن التحريم من التحريم إلى الكراهة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلقها ولا رخص في حلقها، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم حلقوا لحاهم، ولهذا اتفق الأربعة على تحريم حلق اللحية، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. كذلك الإسبال وهو إنزال ثوب الرجل عن حد الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك، وجاءت الأحاديث في هذا والوعيد متنوع فيها، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار، فهذا من باب الوعيد ويدل على أنه حرام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل أي الرجل الذي ينزل ثوبه عن كعبيه، أما المرأة فإنها تجر ثيابها جرا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبدو شيء من قدميها ولا من ساقيها. هذا بالنسبة الإزال فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الخيلاء وهو أشد أو لم يكن للخيلاء. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه وجاءه بعض الشباب وقد أسبل ثيابه، فلما خرج من عنده دعاه فجاء فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا أبا بكر، فلأن أبا بكر إنما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن إزاره الذي كان يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم أي لست مسبلا، فإن الإنسان إذا كان الإزار ينزل من غير اختياره ثم يرفعه فإن هذه الحال ليست باختيار، ولهذا لا يأثم على ذلك. أما أن يسبل ثيابه باختياره فإن هذا لا يجوز ويكون كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن تضرع بالمخيلة وعلق الحكم على ذلك فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإسبال من المخيلة. على كل فالمسألتان عظيمتان، ولا ينبغي للإمام وهو قدوة للناس وسفير بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلا بهذه الأمور. هذا عن حكم الإسبال وحلق اللحية والنصح للأئمة أن يتقوا الله عز وجل فلا تكون هناك عندهم معاصي ظاهرة ولا باطنة ينبغي، لكن على الأقل فيما يكون محل نظر الناس ينبغي على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يظهروا بأكمل المظاهر، فهم أولى الناس بتطبيق هدي القرآن الذي يقرؤونه في صلواتهم، وهم أولى الناس أن يطبقوا الأحكام الشرعية التي يعلمونها الناس، وإلا بمن يقتدي الناس؟ لقد كان الأئمة وينبغي أن يكونوا كذلك هم محل الاقتداء للناس، وينبغي على الإنسان قبل أن يعلم الناس أن يعلم نفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمر الثاني أن المسبل وأن الحريق يجوز الصلاة خلفه إذا لم يكن إلا هو، فإذا لم يكن إلا هو فالصلاة خلفه لا إشكال في ذلك. ولو صلى الإنسان خلف الإمام الفاجر شارب الخمر قاتل الناس سفاك الدماء الزاني لكانت الصلاة صحيحة على الصحيح، لكن مع ذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى الصلاة خلف الأئمة الراشدين وخلف أئمة السنة وخلف أهل السنة وخلف الأئمة الذين ينفذون السنة على أنفسهم ظاهرا وباطنا. ينبغي على الإنسان أن يتخير إمامه إلا إذا كان أمير البلد أو كان حاكم المسلمين، فإن الإنسان لا يدع الصلاة خلف أئمة الجور. وعليه فنقول: يا أخانا بارك الله فيك، إن كان سيترتب فتنة على ذلك وترتب مضرة فصلي ولا إشكال، وإلا فابحث عن إمام آخر تصلي خلفه بلا مشقة، والله أعلم.
شيخنا معذرة تكملة للسؤال، أنا أولا لكم ناظرا على قولين، ثانيا أنا كان استفساري عن نزول المسجد بعد الأذان ووجودي ما بين الأذان والإقامة أثناء ما الرجل ده بيقول الكلمة.
طب وإيه الإشكالية أن الرجل يقول الكلمة؟ إيه الإشكالية في كلمة الرجل؟ هل هذا مبتدع يعني ولا ماذا؟
المشكلة مش في كلمة الرجل، هل وجودي في المسجد والرجل ده بيتكلم هل ده ترويج لي؟
لا إشكال بارك الله فيك، هذه مسألة اللحية وتقصير الثياب وخلافه، هذه لا علاقة لها بالكلمة. إذا كان الرجل يتكلم بالسنة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، أما هو في حالي قد بينا حكم الصلاة خلفه، أما وجودك فلا شيء إن شاء الله، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: زوج توفاه الله وترك بيتا له نصيب فيه مع إخوته، وقد تحدد نصيبه في البيت بشقتين، فإذا تم بيعهما فما نصيب زوجته وابنه وابنتيه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني حاصل السؤال أن تسأل عن ميراث زوجة
وابنه وابنتيه
وأولاد ذكور وإناث، أما الزوجة فإنها تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن ورث إلا زوجة وأولاد ذكور وإناث فإن الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وإن الأولاد يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
هل يرث الإخوة في هذه الحالة شيخنا؟
لا يرث الإخوة لأنهم محجوبون بهذا الولد الذكر، الأولاد الذكور. أما لو كان في المسألة زوجة وبنات وإخوة فإن الزوجة يكون لها الثمن والبنات لهن الثلثان، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما وجود الذكور هنا فإنه يحجب الأخوة، فإن الأخوة لا يرثون مع الأولاد الذكور، فإن كان له أب أو أم أخذ كل منهما السدس طالما أن له الفرع الوارث سواء كان ذكورا أو إناثا، إلا أن يكون الميت قد ترك إناثا فقط وبقي بعض أصحاب الفروض شيء فإن الأب يأخذه لأنه أولى رجل ذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم كاف، يقول: ما حكم صلاة الفريضة في السيارة بدون عذر وكذلك صلاة الفائتة؟
الحمد لله رب العالمين. صلاة الفريضة في السيارة بدون عذر، صلاة الفريضة على الدابة بدون عذر لا تصح، فإنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الفريضة نزل فصلاها. أما التنفل فبابه واسع. ولقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به راحلته. فالصلاة على الراحلة صلاة التطوع والنافلة في السفر، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الفريضة فإنها لا تصلى على الدابة، اللهم إلا إذا كان هناك عذر كمطر ولا يستطيع الإنسان أن يصلي على الأرض، أو كسفر في وسيلة مواصلات ويخرج وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي ولا أن يوقف السيارة أو الحافلة أو غير ذلك، فإنه حينئذ يصلي على دابته والصلاة صحيحة. أما مع عدم العذر فلا تصح الصلاة إذا كانت الصلاة صلاة فرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أبي معاوية، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم التسمية عند الوضوء داخل الحمامات الإفرنجية الموجودة الآن التي تذهب فيها النجاسة بالمياه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الخلاء محدودا وقد أغلق الباب عليه فهو محل الخلاء، حتى ولو كان محل القضاء الخاص قد أذهب ما فيه من أذى بالمياه. فطالما أنه محاط بشيء وأنه قد أغلق عليه بابه فهذا خلاء، وعليه فلا يذكر اسم الله عز وجل في الخلاء، وإن كان بعض العلم يرخص في ذلك، لكن هذا الذي يظهر لنا. والتسمية عند الوضوء هذه سنة، ولو أن الإنسان تركها لأنه يتوضأ في الخلاء فهذا معذور إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أيمن، يقول: ما هو الفرق بين الهدية والصدقة، وهل للهدية نفس أجر الصدقة؟
الحمد لله رب العالمين. الهدية عطاء يعطيه الإنسان، والصدقة عطاء يعطيه الإنسان، لكن الفرق أن الصدقة يعطيها الإنسان على وجه القربة لمن يستحق، لفقير وكذا، هذه تسمى بالصدقة، فهي ما يعطيه الإنسان وما يبذله من ماله على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمن يستحق. أما الهدية فإن الإنسان يبذلها أيضا، لكن لا لمن يستحق من جهة الفقر، وإنما تكون لمن يريد إكرامه، لمن يريد التودد إليه، لمن يريد استمالة قلبه، فهي أعم، ولهذا تكون الهدية للغني وتكون الهدية للفقير. أما الصدقة فإنما تكون لمن يستحقها من الفقراء، أما الهدية فهي أعم، فقد تعطيها الغنية تأليفا لقلبه أو من باب المودة والمحبة، لكن الصدقة أخص. هذا فيما يتعلق بالفرق بينهما. أما فيما يتعلق بالثواب وأيهما أفضل، فالأصل أن الصدقة أفضل لورود النصوص الكثيرة في فضيلة المتصدقين، ولكن قد تكون الهدية في بعض المواضع أفضل إذا كانت لتأليف قلب يحصل بتأليفه خير، كأن يكون هذا الرجل مثلا بعيدا عن الأحكام الشرعية أو واقعا في معاصي، وهديتك سوف تحمله على ترك هذه المعاصي والإتيان بما ينبغي أن يأتي به، أو يكون مبتدعا فقدرت مثلا أنك لو أهديت له فإنه قد يطرق بدعته إلى السنة، هذا كله خير إن شاء الله، وبالتالي قد يكون نفع الهدية أعظم من نفع الصدقة، لكن من حيث الأصل فإن الصدقة تكون أفضل، ولأن الهدية قد يكون هناك من يطلب الإثابة عليها، يعطي هدية من باب أن يرد إليه مثلها. أما الصدقة فإن الإنسان إذا أخرجها فلا يرجو بدلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يشتري صدقته إذا ما وجدها تباع، فإنه نهى النبي نهى أن يشتري الرجل صدقته حتى لا يحابى في شرائها. وهكذا على كل، الهدية قد دل عليها الشارع، والنبي قال تهادوا تحابوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فروق أيضا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، مما يدل على أن فرقا بين الهدية والصدقة، فالصدقة كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الهدية فإنها جائزة، فكان النبي يقبل هديته ويثيب عليها، أما الصدقة فإنها حرام على النبي وعلى آل بيته، لأنها أوساخ الناس، وأوساخ الناس أي أن الناس يقدمونها طهارة لذنوبهم التي اقترفوها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المحلة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
تفضل أخي أحمد. اليوم ما شاء الله عليكم السلام وبركاته. اليوم أحمد ما شاء الله.
لو سمحت لي رفت تعليقين بعد إذنك. أول حاجة والله وبالله وطالله ونتحسب على كلام ده قدام ربنا، ما أحببنا السنة ولا أحببنا الجيش ولا أحببنا وطننا ولا دعينا لولي الأمر ولا أحببنا السنة إلا على طريق، فأسأل الله العظيم أن يجب تعمل فيه.
آمين آمين، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك
في الفردوس. أنا عندي معرض إيموبيليا، والمعرض ده عاوز أعمل عليه قصة أسميه كتاب ومعرض كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هل يكون إذا لو اتضع مثلا لو حطنا على يافطة هل يكون فهم خلفه؟
نعم. طيب هذا سؤالك يا أخ أحمد ولا في سؤال آخر؟ فتابع معي، تابع معي. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا على التوحيد والسنة أبدا، وأن يتوفانا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، فنعم ما يسعى المرء في تحصيله تحصيل السنة. فإن الإنسان لا يمدح قط إلا إذا كان على السنة، مهما كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو لغويا، مهما كان منفقا بناء للمساجد ساعيا في الخيرات، إذا لم يكن سعيه هذا على السنة فما قيمة ذلك؟ فإن السنة هي القنطرة التي تعبر بالإنسان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ما ذكر: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءاتهم، يصلون كثيرا، يصومون كثيرا، يقرؤون القرآن كثيرا، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قوم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنهم: لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم منحرفون في المنهج. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أوصافهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كفروا المسلمين بالمعاصي والذنوب. قابلهم المرجئة كذلك، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان، كذلك القدرية والجبرية، وكذلك الصوفية والرافضة، وكذلك الإخوان والتبليغ، وهكذا هذه الجماعات والفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها. فهذا الأمر ينبغي أن نسعى في تحصيله. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، قال والسنة. وقد قال البربري رحمه الله في أول فقرة في كتابه شرح السنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. وقد قال بعض السلف: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أنني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فالحمد لله إذا وفق الله عز وجل الإنسان إلى السنة فتلك نعمة عظيمة، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإخواننا إلى معرفة السنة والعلم بها والدعوة إلى ذلك والصبر على هذا والثبات على هذا إلى الممات، وأن يميتنا عليها، فنعم ما يموت عليه الإنسان. ولهذا ورد أن ابن عون رحمه الله تعالى عند موته كان يقول: السنة السنة حتى فارقت روحه جسده رحمه الله تعالى. وأما عن سؤال أخينا الذي نسأل الله يثبتنا وإياه على الحق، ونقول لأخينا نحمد الله على ذلك: والله ما عندنا من شيء إلا أقل القليل، وما عندنا إنما تعلمناه من علمائنا الأكابر جزاهم الله عنا خيرا، الذين لولاهم لكنا كالبهائم. فالحمد لله أن من علينا وعلى إخواننا بالسنة، ونسأل الله عز وجل أن يكثر أتباعها، وأن يمن وأن يهدي كل رجل بعيد عن السنة، أن يمن عليه وأن يهديه إلى السنة الصحيحة التي ينبغي أن تكون منهاجة. فلا تصلح دعوة وليس لداع دعية خير يقبل منه ولا يلتف به حوله إلا إذا كان صادرا عن سنة، فلم يكن صادرا عن سنة فلا يجوز تلقي العلم عن هذا الرجل. أما عن السؤال الخاص وهو أن يكتب أخونا على معرضه ويسمي معرضه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فأقول لا ينبغي هذا، ولم يكن هذا من عمل السلف بارك الله فيك. ولكن أقول لأخي إنما ضع عنوانا مباحا، عنوانا مباحا لا إشكال فيه إن شاء الله، أن تضع عنوان مثلا محل الأمانة، محل كذا، هذا لا إشكال فيه، فالأسماء طالما أنها مباحة لا إشكال. وأما أنت يا أخ أحمد فكن أنت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اعرض المنهج على المشترين، اعرض المنهج على من يسأل، روج أنت للمنهج وأنت بائع يدخل عليك الزبائن، روج للمنهج وادعو إلى منهجك، فإن الإنسان ابن قضيته وابن مهمته وابن ما يحمل من هم، فإذا كنت تحمل هم السنة وفقك الله فادعو إلى السنة وجالس الناس وادعوهم إليها، وإن أخطأ أحد عندك وصدر منه منكر فلتنهى عن المنكر. قال المشتري والنبي يا شيخ أحمد تكرمنا شوية، قل له لا ينبغي أن تحلف بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من كان حليفا فليحلف بالله، أو يقول لك وأنت من المحلة من المحلة شلا يا سيد لما تيجي عندنا يا شيخ أحمد كذا وكذا تيجي البدوي، تقول لا يا أخي ما ينبغي هذا، إنما ينبغي إن دعوت تدعو الله سبحانه وتعالى، وما البدوي إلا ميت لا يملك لك جلب نفع أو دفع ضر، فكن أنت يا أخ أحمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن تسمية المحل بهذا ما عرفناه من الجانب العملي عند سلف الأمة، هل ابن باز سمى محلا بهذا أو ابن عثيمين أو أفتوا بهذا بأنه يستحب أن يسمي الإنسان المحل بهذا، لكن لا بأس أن يسمي الإنسان محله باسم مباح هذا لا إشكال فيه، أما أن نسمي بهذا الاسم فلا أعلمه من عمل السلف الصالح ولا من عمل أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول ما حكم القول عن بعض الناس فلان غلبان، وهل صحيح أنه لا يطلق هذا إلا على الشيطان؟
الحمد لله رب العالمين، ذكر البعض أن الغلبان من أسماء الشيطان، والحقيقة لا أعلم ثابتا من أسماء الشيطان إلا خنزب أو خنزب، هذا هو الذي أعلمه صحيحا، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت في حديث صحيح. وما ورد أنه يسمى بالولهان في بعض الأحاديث فقد ورد هذا فعلا، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما الاسم الصحيح الذي ورد أن له هو خنزب، ومعنى غلبان في عرف الناس أي أنه الإنسان الذي قد يكون مغلوبا على أمره ولا يحسن التصرف، فيقال هذا غلبان أي مغلوب على أمره لا يحسن التصرف وغير ذلك، وهذا أمر إن طبق واقعا فلا إشكال، فلان غلبان يعني لا يحسن التصرف مغلوب على أمره فهذا لا إشكال. لكن إصرار البعض أنه إذا قيل فلان غلبان يقول ما تقول غلبان يا أخي، الغلبان هو الشيطان، الشيطان هو الغلبان، هذا لم يرد النهي عنه، فهذا من الأمور المباحة إذا طابقت واقعا فلا إشكال، وقد تكون محرمة إذا كانت من باب التنابز بالألقاب، فإذا خرجت على وجه الذم والسب فلا يجوز، والله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لكن إن خرجت على وجه يطابق الواقع وأن فلانا مغلوب على أمره وأن فلانا لا يحسن التصرف فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال ما حكم من قال في نذره نذرت أن أصوم يوم الاثنين ولو لم أصم ليس علي كفارة ولا قضاء، فماذا عليه لو لم يصم؟
الحمد لله رب العالمين، طالما الأخ ما شاء الله يقول ينذر أن يصوم وإن لم أصم فلا كفارة علي ولا قضاء، طيب ناجي يا أخي إلى الأمر من أساسه ونقول بدلا من هذا التحفظ تعلم تحفظا أعلى وهو النهي عن النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا، فلا ينبغي أن تنذر يا أخي أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر، ولا ينبغي أن تنذر أصلا، لا ينبغي أن تنذر أصلا، فإن النبي قد نهى عن النذر. أما وقد نظرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعليه فنذرك هذا نذر طاعة، هو أن تصوم الاثنين هذا نذر طاعة، فمع القدرة يلزمك الوفاء به. لكنك يا أخي قلت بارك الله فيك: وإن لم أصم فلا كفارة علي ولا قضاء. فهل تقصد بذلك أن نذرك إنما هو على السعة، يعني نذرت أن تصوم الاثنين فيما استطعت وفيما أردت، وإذا لم تصم فلا شيء عليك؟ إن كان كذلك فلا شيء عليك. وأما إذا كان المراد أنك تلزم نفسك بصيام كل اثنين، لكنك تقول فإن لم أصم فلا كفارة علي ولا قضاء، فإن هذا ليس لك. فإن من نذر نذر طاعة فله حالتان، إما أن في الترك له حالتان، في الترك له حالتان، إما أن يترك ذلك بغير عذر فهذا في الصيام عليه القضاء. فإذا نذرت الاثنين ولم تصم فعليك قضاء هذا اليوم، لأنه صار واجبا فيفعل مع الصيام من جنس ما يفعل مع أصل الواجب وهو صيام رمضان، فعليك القضاء بهذا. وهل عليك كفارة مع ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك. أما إذا كان بعذر، يعني تركت الصيام ولم تعد تقدر عليه مطلقا، لم تقدر عليه مطلقا، ففيه كفارة يمين. لكن إذا كنت قد تركت ذلك لعذر طارئ كسفر أو مرض أو لغير عذر، فعليك القضاء في الحالتين عند الجميع. ولكن هل عليك كفارة مع ذلك؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فإذا حاصل الجواب، إذا كنت تريد بهذه الصيغة أنك تصوم فيما استطعت فيما أردت فلا شيء عليك، أما إذا كنت تريد أنك تصوم كل اثنين والزمت نفسك بذلك، فمن نظر أن يطيع الله فليطع، يجب عليك هذا. فإذا لم تفعل ذلك، فإن كنت عاجزا عاجزا دائما، فكفر كفارة يمين ولا شيء عليك. وإلا إذا كنت قد تركت ذلك بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فعليك القضاء ولا إثم، وإن كان بغير عذر فعليك الإثم وعليك القضاء. وأما الكفارة ففيها نزاع بين أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ محمود، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
تفضل أخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمود.
الله يكرمك. بقول لحضرتك شيخنا الله يسعدكم، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى نظم الأشياء الأعمال اللي الإنسان لو تركها أو مات عليها الله عز وجل بينمي له أجره إلى قيام الساعة، وذكر منها عشرة، وجي بعد منه الشيخ عبد الباسط الحنبلي فزادها، يعني زاد في النظم فجعلها 13، فذكر منهم شهيد للقتال لأجل بر. إيه بقى مستند وإيه شكرا جزاكم الله خيرا، مستند وإيه بقى من القرآن أو السنة
شهيد
على شهيد للقتال لأجل بر؟ جزاكم الله خيرا، شكرا، ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. ابتداء أخونا قال الإمام السيوطي، ولا ينبغي أن يقول الإمام السيوطي، فالسيوطي عالم عليه كثير وله كثير، وله تخبطات عديدة وملاحظات عليه، لكن العلماء قد تسامحوا في دراسة بعض كتبه، لكن هو من جهة نفسه فإن عنده تخبطات عظيمة وأخطاء قد بينا بعضها في حلقة سابقة، ولهذا لا يقال الإمام. هذه الأولى. وأما الثانية فعن مسألة من له عمل يستمر له بعد موته، فهذا قد دلت الأدلة على بعض الأعمال في ذلك. فإذا كان قد اعتمد على أدلة صحيحة فيما ورد في كل باب فهذا لا إشكال، مثلا الذي كان يرابط على الثغور وهو والشهيد أو كذا، فإن هذا يجري عليه عمله بعد موته كما دل على ذلك الدليل. فإذا كان قد اعتمد على أدلة وأدلة صحيحة فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. أما عن قولك شهيد بر، هذا يراجع العبارة نفسها حتى نعرف ما معنى بر، يعني شهيد في قتال صحيح، في قتال مشروع، شهيد يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أم لا. نرجع إلى النظم نفسه إن شاء الله لنتحقق من العبارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بشين، يقول: امرأة ماتت وتركت 3 بنات وأولاد إخوة ذكور وإناث، فما نصيب كل منهم؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة التي ماتت وتركت 3 بنات وأولاد أخوة ذكور وإناث، فالبنات لهن الثلثان، البنات لهن الثلثان، ففرضهن إذا كنا جمعا كنا 2 أو أكثر الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر. وما أولى رجل ذكر هنا؟ أولاد الأخوة الذكور، والإناث لا ليس لهن شيء. لحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: الحكم الفريضة بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالتي ماتت عن بنات وأولاد إخوة ذكور وإناث، فالبنات لهن الثلثان، والباقي يكون لأولاد الأخوة الذكور وليس للإناث شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بميم نون، يقول: ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوج لم يعد قادرا على الجماع بعد 7 سنوات من الزواج؟ وهل للمرأة كامل حقوقها في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عجز الزوج عن الجماع فله حالتان: أن يكون هذا العجز من أول الزواج، أي دخل بالمرأة وهو عنين لا شهوة عنده، فحينئذ المرأة إن طلبت الطلاق فذاك لها ولها الفسخ ولها كافة حقوقها، طالما أن هذا العجز من أول الزواج. الحالة الثانية: أن يكون الزوج قادرا في أول حياته، ثم يطرأ العجز عليه بعد ذلك، بعد 7 سنوات، بعد 10 سنوات طرأ العجز عليه ولم يعد قادرا على ذلك، فهل المرأة أن تطلب الطلاق؟ الجواب نعم، إذا كانت تتضرر بذلك فلها أن تطلب الطلاق. السؤال الثاني: لو طلبت الطلاق هل لها كافة حقوقها أم لا؟ الجواب إذا طلبت الطلاق بعد هذه المدة فإنها تخلع نفسها وترد عليه ما دفع، لا شك أن الحقوق تستقر بالدخول، فإذا دخل بها استقرت الحقوق. لكن في هذه الحالة فإذا رفض الزوج الطلاق فإنها تفتدي نفسها منه، ولا يكون الزوج هنا ظالما لها. الأفضل والمستحب أن يطلقها وأن يعطيها كافة حقوقها ولا يأخذ شيئا، هذا الأفضل. لكن لو أبى الطلاق إلى أن تخلع نفسها فخلعت نفسها وردت عليه ما دفع وأخذ هذا المال فإنه مباح له، فإنه مباح له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين قاف، يقول: هل الحاكم يقام عليه الحد إن اقترف ما يستوجب حدا عليه؟
الحمد لله رب العالمين. الحاكم هو من يقيم الحدود على الناس، فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يأمر نوابه فيقيمون الحدود على من استحقها. لكن هذه مسألة دقيقة، ماذا لو اقترف الحاكم ما يستوجب حدا؟ الحاكم زنى، الحاكم سرق، الحاكم قذف مسلما، فهل يقام عليه الحد ولا يستحق الحد أم أن الحكم مستثنى من ذلك حيث إنه هو الذي يقيم الحدود؟ وإذا كان يستحق الحد فمن يقيم الحد عليه؟ الجواب: الحاكم أمام الشريعة كالمحكوم، والراعي أمام الشريعة كالرعية، والشريعة خاطبت الجميع ولم تستثني أحدا. قال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، لا يستثنى من ذلك الحاكم، ما قال الله إلا أن يكون حاكما. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: الزنة والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يستثن الشارع الحاكم وعليه. فالحاكم يستحق إقامة الحد عليه إذا كان هو الذي إذا كان قد اقترف ما يستوجب الحد. ولكن من الذي يقيم الحد على الحاكم؟ هل الناس إذا الحاكم فعل شيئا من ذلك أقاموا الحد عليه لو لم يرضى؟ الجواب لا، ولكن على الحاكم أن يمكن من نفسه، أن يمكن من نفسه، أن يمكن النواب في إقامة الحد عليه. لكن إذا لم يفعل ذلك فلا يفعل الناس به ذلك، وحسابه على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخ رمز نفسه بألف شين، يقول: كيف الرد على من يقول بأن الحدود لا يصلح تطبيقها في هذا الزمان، بل بعضهم يعتبر أن تطبيقها يتنافى مع حقوق الإنسان بل يعد وحشية؟
الحمد لله رب العالمين. من قال هذا؟ من قال بأن الحدود لا يصلح تطبيقها في هذا الزمان وبأن تطبيقها وحشية؟ هذا مرتد والعياذ بالله، طالما أنه يعلم أن الحدود من شرع الله. فإذا قال لا تصلح في هذا الزمان ولا ينبغي إقامتها في هذا الزمان ويعلم أنها من شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه يكون مرتدا، لأنه يكون مكذبا بالنصوص، حاصرا إياه في زمان دون زمان بلا دليل من كتاب ولا من قرآن، فهذا يكون مرتدا. والشريعة باقية إلى آخر الزمان، باقية بجميع أحكامها وبجميع فروعها وبجميع أصولها، فالشريعة شريعة الزمان، شريعة الناس إلى قيام الساعة. لا يكون نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان فإنما ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي خلف رجل من هذه الأمة ولا يأتي بشريعة جديدة. فهذه الشريعة غير منسوخة وأحكامها غير منسوخة، ومن هذه الأحكام إقامة الحدود التي عقوبات مقدرة قدرتها الشريعة ويقيمها ولاة الأمور على الناس. فمن قال بأن الحدود لا تصلح في هذا الزمان ولا يصلح إقامته في هذا الزمان فهذا مرتد والعياذ بالله، ومن قال بأن الحدود وحشية هذا مرتد، لأنه بذلك يسم الشريعة بأنها شريعة غير صالحة. ومن الذي وضع الشريعة؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى وعليه، فمن اعتقد ذلك فإنه مرتد. ثم أننا نقول وبملء أفواهنا نقول، ولا نستحي أن نقول ولا نخجل أن نقول، إن سعادة البشرية لا تكون إلا في تطبيق الشريعة الإسلامية، سعادة البشرية لا تكون إلا في هذا. كيف لا أقول هذا وربي في محكم كتابه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى. وهل ذاق الناس الضنك إلا بسبب التخلف عن الشريعة؟ وهل عاش الناس فيما عاشوا فيه إلا بسبب التخلف عن الشريعة؟ تسلط بعضنا على بعض وانتشرت الأمراض والأوبئة وضعف المسلمون، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب تنحية شريعة الله. ولهذا من الذي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ أليس ربي سبحانه وتعالى في إقامة الحدود والقصاص وردع المعتدين بالأحكام الشرعية سلامة الناس وأمن الناس وسعادة الناس؟ فإن من يعمل الصالحة الموافقة للكتاب والسنة، قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في ظل العلم النافع والعمل الصالح، كما سعد النبي صلى الله عليه وسلم وسعد أصحاب النبي وسعد المجتمع المسلم بتطبيق الشريعة دائما أبدا. ومن الذي يقول بأن الشريعة لا تصلح في هذا الزمان؟ ومن الذي يهون من شأن الشريعة سواء كلية أو في بعض أحكامها، كالذين يدعون بأن يكون أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، وبأن الشريعة غير صالحة لأحكام الناس اليوم، فإننا في عصر مدنية وعصر حضارة وعصر تطور، ولا يصلح تطبيق الأحكام الشرعية. من الذي يقول هذا إلا زنادقة؟ ومن الذي يقول بهذا إلا علمانيون لا يرجعون إلى شريعة؟ من الذي يقول هذا؟ يقول هذا علماء، يقول هذا مشايخ عرفوا الشريعة ودرسوها ويتقون الله. حتى من قال هذا ممن ينتسب إلى الشريعة فإنه العالم الفاجر، وإذا قرر هذا فهو العالم المرتد. العالم المرتد فرق بين أن تقول الشريعة غير صالحة وبين أن لا تعمل بالأحكام الشرعية في بعض الأمور. إذا لم تعمل بالأحكام الشرعية فشأنك شأن العصاة، أما إذا اعترضت على هذا وقلت بأن الشريعة غير صالحة فهذا رد للشريعة، أو الحدود لا يصلح تطبيقها في هذا الزمان فهذا رد على الشريعة. عندكم عقوبات، ما في حكومة لو عندها عقوبات للجناة، فلماذا لم نجعل هذه العقوبات هي العقوبات الشرعية؟ لماذا؟ لماذا؟ كل دولة عندها عقوبات، عندها سجون، عندها إعدام، عندها تغريم بالمال، فلماذا لم نجعل ذلك على وفق الشريعة الإسلامية؟ أليس الصالحة هذه الحدود؟ من الذي وضعها ومن الذي شرعها؟ إنه الله رب العالمين وهو أعلم سبحانه بما يصلح خلقه، ألا يعلم من خلقه ولطيف الخبير. فإن الله سبحانه وتعالى بين هذا، ألا له الخلق والأمر، فخلق الله الخلق وأنزل الشرع، ولا يصلح الخلق إلا ما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. كم عشنا في ضنك وعاش الناس في ضنك بسبب التخلف عن الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية. فقائل هذا زنديق والعياذ بالله، ومن قال هذا وهو مسلم فإنه يكون مرتدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت إيمان، تقول: هل دعائي لربي أن يجعلني أول الأموات في بيتنا لأنني متعلقة بأهلي ولا أصبر على فراقهم، هل يعد هذا من الاعتداء في الدعاء إذا كان دعاء ثابتا لي في كل صلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وعلام الدعاء بهذا يا أخته، وهل تدرين الخير أين هو؟ أن تموت قبل أهلك أو يموت أهلك قبلك؟ سل الله عز وجل البركة في العمر لك ولأهلك، سل الله عز وجل الخير لك ولأهلك، فعلام هذا الدعاء. فالذي أرى أنه لا ينبغي التزام هذا الدعاء ولا طلب هذا الدعاء، ولكن سل الله سبحانه وتعالى البركة في عمرك وعمر أهلك والصلاح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكما كان الصحابة يدعون، حتى إنه ما دعا صحابي أن يموت قبل رسول الله. مهما كان تعلقك بأهلك فلن يكون كتعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دعا أحد هذا الدعاء. فالذي أرى أنه لا ينبغي لك هذا، والله أعلم. ولا يتمنى أن الإنسان موتا سواء عاما أو قبل فلان أو علان، وإنما إن كان ولا بد فعلا فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طلخة من الأخت إيمان، تقول: أريد أن أتفقه في ديني ولا أدري كيف أبدأ، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، كما أسلفنا في السؤال الأول، ابدأي أولا بسؤال الله عز وجل أن يوفقك وأن يشرح صدرك لطلب العلم النافع، والأمر الثاني أن يكون ذلك على يد عالم، والأمر الثالث خذي السؤال الأول في نوعية الكتب والتزميها. وأول كتاب أنصحك به أصول السنة للإمام أحمد، حتى تكون عن طريق هذا الكتاب تكون على منهج صحيح سديد سلفي سني. بعد ذلك إن شاء الله أطلب علم الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك مما ذكرناه في السؤال الأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السادس من أكتوبر من أخي السيد، يقول: بعض الجهال يشنع على شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم نظرا لمسألة القول بفناء النار، فما مدى صحة نسبة ذلك إليهما؟
الحمد لله رب العالمين، أما الذي يشنع على شيخ الإسلام سيشنع على شيخ الإسلام، سواء ثبتت مسألة فناء النار عن شيخ الإسلام أو لم تثبت. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل ثبت أن شيخ الإسلام وأن العلامة ابن القيم قد قال بفناء النار فعلا؟ هذا كلام نعم قد انتشر وقد قيل، فما حقيقة ذلك؟ باختصار شديد، وإلا فالموضوع مصنف فيه كتب. باختصار شديد، أما ما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله بفناء النار، فإن الثابت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصحيح الصريح أنه يقول بكلام أهل السنة والجماعة بأن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، هذا الصريح عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصحيح الثابت عنه. وإنما ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع حكاية الأقوال، فاغتر بعض الناس أن شيخ الإسلام إنما يؤيد هذا القول، لكن الثابت الذي مات عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يقول بفناء النار كما يقوله أهل السنة والجماعة، ومواضع في ذلك كثيرة، أنتخب بعضها حتى تكون أخي المستمع على بينة من هذا. جاء في كتاب تلبيس الجهمية شيخ الإسلام رحمه الله قوله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. نقل شيخ الإسلام هذا القول عن من؟ عن أهل السنة والجماعة قاطبة، فقال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وقال أيضا رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالا باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. هذا هو الصريح عن شيخ الإسلام، وله أيضا تعليقات على مراتب الإجماع لابن حزم، ونقد مراتب الإجماع، وقد نقل ابن حزم الإجماع على عدم فناء النار، ولم ينتقد شيخ الإسلام هذا الإجماع. هذا هو الوارد الثابت الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما ورد من بعض المواضع المشكلة فإنه يحمل على هذا الصريح الصحيح. ولقد سمعت شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا فقال: شيخ الإسلام يحكي أقوالا يحكي أقوالا، والقول بفناء بعدم فناء الجنة والنار هذا قول أهل السنة، والقول بفناء النار قول لا حجة مع أهله، وهو قول مطروح أو كما قال رحمه الله. هذا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما يتعلق بمذهب ابن القيم رحمه الله فإنه قد اشتبه الكلام في مذهبه فعلا في كتب المتنوعة. ففي كتاب الروح قد ذكر أحد الأرواح قد ذكر المسألة، وكذلك أيضا في كتاب الصواعق ذكر المسألة، وفي كتاب الشفاء العليل ذكر المسألة، وفي كتاب الوابل الصيب ذكر المسألة، وله مواضع يفهم منه أنه يميل إلى القول بالفناء كما في الحادي، وله مواضع فيها التوقف كما في الصواعق، وله مواضع فيها التصريح بعدم فناء النار كما في الوابل، وهذا الذي رجحه بعض العلماء أنه قد مات عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد تكلم كلاما صريحا في أن النار لا تفنى. قال رحمه الله تعالى: في الوابل الصيب، ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبيث وطيب، فالناس على ثلاث طبقات: طيب محض، خبيث محض، من كان فيه طيب وخبث. قال: لما كان الناس كذلك، يعني على ثلاث طبقات، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، أي إذا دخل العصاة الذين اجتمع لهم هذا وذاك النار، فإن لهم طبقة يعذبون فيها حتى إذا خرجوا فنيت طبقتهم. إذن من هذا النقل يتبين أن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يقول بفناء دار الكافرين، إنما يقول بفناء دار العصاة. وأما ابن تيمية فالكلام واضح فيه كما أسلفنا. هذا اختصار مبسط لما عليه ابن تيمية وابن القيم، فلعلك تنتفع به أخي باختصار، فإن المسألة مبسوطة في كثير من الكتب، لعلك لا تصل إلى هذه النتيجة بسهولة، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين والمتابعين أن رقم الاتصال المباشر على البرنامج هو 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولكني منذ الصغر عند الاستنشاق أجد صعوبة بالغة وألما في إدخال الماء إلى الأنف، فهل يكون بذلك وضوئي غير كامل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، أنت إن أدخلت الماء الأنف فقد حصل الإجزاء، وأما المبالغة فإنها من السنة، فإن عجزت عن ذلك لعذر فالأجر لك موفور كامل، ووضوءك كامل بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل فيروس كورونا هو الطاعون؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أبواب مكة والمدينة ملائكة تمنع الطاعون، وقد سمعنا أن هذا الفيروس قد دخل إلى مكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين. يتعلق بهذا السؤال مسألتان، وهو السؤال: هل فيروس كورونا طاعون؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن مكة قد حرسها الله من الطاعون، وقد أشيع بأن هذا الوباء قد دخل إلى مكة، فكيف يدخل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدخل الطاعون إلى مكة. يتعلق بهذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى، هل فيروس كورونا طاعون أم لا؟ والجواب عن هذا: هذا الفيروس وباء، وهو من الأوبئة، وعليه فإن مكة ليست محروسة ولا المدينة من الأوبئة، وقد حصل في عهد عمر أن أصيبت المدينة بوباء حتى أسرع الموت في أهلها. وقد روى البخاري عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، وهم يموتون موتا ذريعا، فهذا الذي يظهر لي أنه وباء منتشر، هذا الفيروس وباء منتشر، ولا يقال عنه إنه الطاعون، إنما هذا وباء. والأوبئة ليست مكة تحرص منها ولا المدينة بدليل ما ذكرت. المسألة الثانية، هل فعلا ثبت أن النبي تكلم هذا الكلام في الطاعون؟ الجواب نعم، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقد علق العلماء على هذا، وذكر ابن حجر رحمه الله استشكالا على بعض أهل العلم في أن مكة قد وقع بها طاعون في سنة 49 و700، فكيف يكون ذلك والنبي بيّن أن الملائكة تمنع ذلك بإذن الله؟ فأجاب ابن حجر رحمه الله أن ذلك محمول على أنه ليس بالطاعون، وإنما هو وباء من الأوبئة ومرض من الأمراض. وإلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن قوله لا يخالف ولا يتناقض، فإن الذي خلق هو الذي شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا بمحض اجتهاده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وعليه فما يكون من هذا الفيروس وفيروس كورونا فإنما هو وباء من الأوبئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المسلمين، وأن يوفق المسلمين للعودة الصحيحة إلى الدين والعمل بشريعة رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط هذه الأوبئة والأمراض على الناس كي يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخ أبي عبد الله تتعلق بعلم الفقه. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما تعريف الفقه وما موضوعاته؟
الحمد لله رب العالمين. أما تعريف الفقه، علم الفقه الذي هو قسيم علم الحديث والتفسير وغير ذلك، أما تعريفه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أحكامها التفصيلية الجزئية، علم يعلم به الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح والصحيح والفاسد وغير ذلك من هذه الأحكام. فهو العلم بالأحكام الشرعية ليست العقلية، العملية ليست العقدية ولا الأخلاقية، من أدلتها التفصيلية الجزئية. فأقول: الصلاة واجبة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فهذا هو تعريف علم الفقه. وأما موضوعاته فكما قلنا هي الأحكام الشرعية العملية، ليست العقدية وإن سميت فقها أكبر، وليست الأخلاقية وإن دخلت في الفقه، لأن الشريعة كلها قد يطلق عليها بأنها فقه، لكن العلم الخاص الذي هو قسيم سائر العلوم هو ما عرفناه. وإلا فالعقيدة فقه، والأخلاق فقه، فالعلم بالشريعة كله يطلق عليه فقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول: ما حكم تعلم الفقه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حكم تعلم الفقه فمنهما فرض عيني ومنهما فرض كفائي. فما يتعين على المسلم معرفته من الأحكام الشرعية هذا فرض عين، ما لا تصح صلاته إلا به، ما لا يصح صيامه إلا به، ما يتعلق بزكاته إن كان صاحب مال أو زروع أو تجارة أو غير ذلك، ما يتعلق بحجه إن صار له مال وكذا، لتأخذوا عني مناسككم، فيتعين علي أن يعرف المنسك إذا أراد الحج وتعين عليه الحج، كذلك إذا كان متزوجا فيتعين علي أن يعرف ما له وما عليه، كذلك إذا كان تاجرا فيتعين أن يعرف ما عليه وماذا سيصنع. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، هذا فرض كفائي فرض عيني، فما يتعين على الإنسان معرفته هذا يتعين عليه معرفته هذا فرض عيني عليه، وأما ما عدا ذلك فإنه يدور بين الفرض الكفائي الذي إذا عرفه بعض الأمة وحصلت الكفاءة بذلك سقطت المطالبة وسقط الإثم عن الباقين، فهذا ما عدا ما يتعين على الإنسان. ومنه ما هو مستحب أي يكون طلبه على وجه الاستحباب، هذا ما يتعلق بحكم دراسة الفقه، فمنه ما يجب عليه وجوبا عينيا، ومنه ما يجب وجوبا كفائيا، ومنه ما يكون مستحبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخي أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول: ما أدلة الفقه التي يعتمد عليها الفقيه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن أدلة الفقه التي يعتمد عليها الفقيه فهناك الأدلة المتفق عليها وهناك الأدلة المختلف فيها. أما المتفق عليه بين علماء الأمة إلا من شذ فالكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر، هذه أدلة مجمع عليها عند العلماء، إلا من شذ من أهل الظاهر فإنهم لا يأخذون بالقياس وقوله مردود وباطل. هذه الأدلة دل عليها الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا رد إلى كتاب الله ورد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي حياته إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فإن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهو سبيل المؤمنين، ولا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا. وأما القياس فقد ورد في القرآن ضرب الأمثال، ثم قال تبارك تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وورد في السنة أيضا ما يدل على الأخذ بالقياس المعتبر، كما جاء في الصحيحين لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له ولدا يخالف لونه لون سائر أولاد، وكأنما شك في هذا الولد أنه ليس بولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق لون يخالف الألوان؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: وهذا لعله نزعه عرق، وهذا لعله نزعه عرق، وهذا إنما هو قياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر القياس. وهناك أدلة مختلف فيها كقول الصحابي والعرف والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغير ذلك من هذه الأدلة التي اختلف في أهل العلم، فمن آخذ بها ومن راد إليها ومن مفصل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول: ما تعريف المذهب الفقهي وما أهم المذاهب الفقهية المعتبرة بين العلماء؟
الحمد لله رب العالمين. المذهب الفقهي، وهذا إنما ساد في القرن الرابع وإلى قبل ذلك ما كان يقال مذاهب فقهية، إنما هذه المذاهب الفقهية الاصطلاحية التي ظهرت في القرن الرابع وكتدوين وانتشار، هذا المذهب ما هو عبارة عن ماذا في تعريفهم؟ إنما هو عبارة عن اختيارات الإمام ومسائل الإمام الاجتهادية، وإلا فلا يقال في الأحكام الشرعية التي دل عليها النص الشرعي هذا مذهب أحمد ابن حنبل وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، فإن هذا دل عليه الكتاب والسنة ولا يقال في هذا إنه مذهب شخص، وإن كان مذهبا له لكن ليس بالتعريف الإصطلاحي، إنما التعريف الإصطلاحي هو اجتهاد إمام في مسائل اجتهادية واختيارات إمام في مسائل اجتهادية. ولهذا مذهب الإمام يعني مسائل الإمام، يعني اجتهاد الإمام في المسائل الاجتهادية. فقد ذهب أحمد إلى كذا وكذا وكذا في هذه المسائل، وقد ذهب الشافعي إلى كذا وكذا، وذهب أبو حنيفة إلى كذا وكذا، هذا يسمى مذهبا، وهو ما ذهب إليه العالم ثم توسعوا فقاسوا على ما ذهب إليه العالم، قاسوا عليه مسائل أدخلوها في المذهب، فصريح كلام العالم قاسوا عليه أمورا أخرى أيضا تقاس على هذا المنطوق، ثم توسعوا أيضا فأفتوا في مسائل بناء على أصول الإمام التي كان يفتي بها وأدخلوها في المذهب، فدخل في ذلك قول الأصحاب ومن جاء من بعدهم. ولهذا يقال مذهب الشافعي هذا قول الشافعي، ومذهب الشافعية يدخل فيه من بعد الشافعي رحمه الله ممن قاس على كلام الإمام الشافعي أو كلام الإمام أحمد. هذا ولنعلم جيدا أن الإمام أحمد لم يضع كتابا سماه مذهبا له، ولم يضع مالك كتابا سماه مذهبا له، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جمع ووضع موطأه وقد وضع في سنة رسول الله لكن أضاف إلى ذلك فقها له لم يسمي هذا مذهب مالك، لما سماه الموطأ. ولما أراد الخليفة العباسي بعض خلفاء بني العباس أن يعمم فقه مالك على الأمة أبى مالك رحمه الله، وبين أنه كلامه الذي قد يقوله اليوم يرجع عنه غدا، لكن بعد ذلك دونت هذه المذاهب وصارت على وفق تصنيف معين. وأما عن أشهر هذه المذاهب فأربعة، وإن كانت المذاهب العلماء غير هذه الأربعة لكن أشهر هذه المذاهب أربعة: المذهب الحنفي وهذا أولها، والمذهب المالكي وهذا الثانية، والمذهب الشافعي وهذا ثالثها، والمذهب الحنبلي وهذه رابعها. وغير الأربعة علماء والأئمة قد كانت لهم مذاهب كالأوزاعي والليث وغير ذلك، لكن هذه المذاهب التي دونت وانتشرت وذاع صيتها في الأمة وغير ذلك، ولف المذاهب كثيرة جدا. هذا باعتبار اصطلاحي، وإلا فباعتبار علمي عملي يجب على الإنسان أن يتقيد به، فهو قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى المسلم أن يتدين الله عز وجل بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار لكل مذهب من هذه المذاهب مصطلحات خاصة وكتب أيضا صنفت في هذا المذهب صنف علماء الإسلام في هذه المذاهب. نعم،
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب معين في الدراسة والفتية والعمل؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن التقيد بمذهب فننظر إلى جهتين: الجهة الأولى وهي جهة الدراسة والتعلم، فإذا أراد الإنسان أن يدرس فقها فدرسه على مذهب ما، هل في هذا محظور؟ الجواب: ليس في هذا محظور، بل إن نصائح العلماء بصفة عامة توجه إلى ذلك، أن الإنسان أول ما يدرس الفقه يدرسه على مذهب معين حتى يتصور مسائل الفقه، وحتى يحصر المسائل، وحتى يتسنى له ترتيب عقله في معرفة الفقه. فهذا أفضل من أن يطلب العلم بنفسه من بطون كتب الفقه، فإنه قد لا يجيد هذا. فالأفضل أنه يدرس كتب المذهب، مذهب من المذاهب، وليس يتعين عليه مذهب ما، وإنما اختار المذهب الحنبلية أو المذهب الشافعية أو المالكية أو الحنفية، فلا إشكال في ذلك. فمن باب الدراسة فلا إشكال، ولم يحذر أحد من أهل العلم في باب الدراسة فيما نعلم ألا يدرس الإنسان على مذهب معين، بل ربما تكون هذه الطريقة التي صار عليها العلماء. الأمر الثاني ما يتعلق بالفتيا والعمل. أما ما يتعلق بالفتيا فإن كان الإنسان صالحا لها، ولا ينبغي الإنسان أن يفتي إلا إذا كان صالحا للفتيا بأهلية علمية ما، فإنه يتعين عليه أن يفتي بالدليل الذي يظهر له من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن فقه الصحابة وفقه التابعين والعلماء، ولا يجوز له أن يتقيد بمذهب في الفتوى ولو ظهر أنه خلاف الدليل. لكن قد يفتي بقول مالك اليوم لأن الدليل معه، ويفتي بقول الشافعي غدا لأن الدليل معه وليس مع مالك. أما أن يفتي لأنه على مذهب مالك بما قاله مالك ولو خلف الدليل فإن هذا على خلاف قول مالك رحمه الله نفسه، فإنه الذي ربط الأمة بالدليل ولم يربطها بقوله، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ربط أحد منهم الأمة بمذهبه، وإنما إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمذهب الأئمة جميعا هو السنة، هو ما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فكل إمام راجع عن قوله للسنة الصريحة الصحيحة ولو كان قوله يخالف ذلك. فلا ينبغي لأحد أن يتمسك بمذهب مالك ويقول أنا مالكين ولا أفتي بغيره وأنا مفتي مذهب. لا، أنت مفتي شريعة ولست مفتيا للمذهب، لكن أن تخبر عن المذهب وما قول مالك في هذه المسألة وما مذهب مالك في هذه المسألة هذا لا حرج فيه ولا بأس. اسحب هذا على جميع المذاهب. إذا من جهة الفتيا فإن كان الإنسان صالح الفتيا فإنه يفتي بما دل عليه الدليل، أما من جهة العمل فكذلك إذا كان عالما فإنه يعمل بما دل عليه الدليل. أما إذا كان الإنسان عاميا ففرضه أن يسأل العلماء كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول ما الواجب على العامي إذا نزل به مسألة أو نازلة؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب على العامي إذا نزل به نزلة أو مسألة أن يرفع أمره إلى العلماء وأن يسأل العلماء كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن العامي لا يعرف شيئا عن الأدلة وليس له نظر في الشريعة ويتعين عليه أن يعمل بالشريعة، فكيف يتوصل إلى ذلك إذن؟ يسأل أهل العلم كما أوجب الله عليه ذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة، أي إذا نزل بإنسان النازلة فإنه يرحل إلى العالم يسأله، ولا ينبغي له أن يعمل بغير الشريعة أو أنه يعمل بهواه، لا ينبغي هذا. بل إذا كانت مسألة شرعية في ميراث في طلاق في بيع في شراء في كذا فإنه قبل أن يعمل الشيء يذهب إلى العلماء ويسأل العلماء، كما ذكرنا من قبل الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول هل للمسلم أن يسأل أكثر من عالم عن حكم مسألة واحدة ثم يتخير منها ما شاء؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي للإنسان إذا سأل عالما عن مسألة فأجابه بالجواب أن يترك هذا العالم ويذهب إلى عالم آخر وثالث ورابع من أجل أن يحصل على الجواب الذي يشتهي والذي يتفق مع هواه، فإن هذا عمل بالهوى وإن أفتاه مفتن. ولكن أنت أيها الرجل أيها المسلم أيها العامي إذا نزلت بك نازلة فذهب إلى أهل العلم الموثوق بهم وسألهم عن مسألتك وما أجابوك به فخذه واعمل به وأنت معذور ولو كانت الفتية على غير وجهها لأنك لا تعلم ذلك لا تعلم ذلك وليس عندك أدلة تقول بأن هذه الفتوى باطل أو أن هذه الفتوى خطأ أو هذه الفتوى كذا أو كذا ما عندك أدلة وعليه فيلزمك هذا ولهذا قعد بعض أهل العلم قاعدة وهي أن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد فكما أنه لا يسع المجتهد أن يخرج عن النص فكذلك لا يسع العامي أن يخرج عن فتوى عالمه فطالما أنك سألت العالم الذي تثق به فأنك تعمل بعمله ولا تذهب تسأل علماء آخرين من أجل أن تحصل على الفتوى التي تريد فهذا هوى والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه يقول من العالم الذي ينبغي أن يسأله المسلم وما صفته؟
الحمد لله رب العالمين. العالم الذي ينبغي أن يسأل المسلم إياه عن أمر دينه هو العالم بالشريعة الورع التقي الذي لا يعرف ببيع الفتاوى ولا يعرف بالتلبيس وغش المسلمين وإنما يتخير أهل الورع وأهل التقى فإنه دين. ولقد قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم. نأخذ ديننا عمن؟ عن الأخيار العلماء الأذكياء الألباء أهل الورع والتقى الذين لا يعرفون بتمييع المسائل ولا بالتضارب في الأقوال ولا ببيع الفتاوى ولا باتباع الهوى. فاليوم يحلون كذا وغدا يحرمون كذا من غير أن يظهر لهم دليل ولكنهم يتبعون أهواءهم. وصدق النبي إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا ينبغي المسلم أن يسأل أمثال هؤلاء وإنما ينتقي من العلماء أهل العلم والتقى والورع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه يقول هل المسلم مخير في الأخذ من كلام العلماء دون معرفة أدلتهم؟
الحمد لله رب العالمين. المسلم إن كان عالما أو طالب علم فإنه يتعين عليه أن يأخذ بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع الأمة وبالقياس المعتبر وغير ذلك من الأدلة ذكرناها ولا ينبغي أن يتخير من كلام العلماء ما يوافق هواه أو يقول طالما أن هذا القول قال به عالم فإنني أفتي به. هذا للأسف الشديد صار مذهبا عند المميعين اليوم الذي يفتح باب الخلاف الفقهي بين الناس ويقول كل مخير أن يأخذ. إن شئت أن تأخذ بكلام الشافعي خذ، إن بدأ لك أن تأخذ بكلام أحمد خذ، طالما أنك تتبع عالما من العلماء وتقول بقول عالم من العلماء فخذ بهذا القول. وهذا خطر شديد وقول لا أثرت عليه من علم بل هو مصادم لقول الله فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال الله عز وجل ردوه إلى مالك إلى الشافعي إلى أحمد إلى كذا أو إلى العلماء، وإنما ردوه إلى الله والرسول. فالعالم ليس دليلا، إنما العالم يدل على الدليل مرشد للدليل وليس العالم دليلا. فمن اتخذ قول هذا أو ذاك وكان مخيرا بين قول هذا أو ذاك طالما أن العالم قال هذا القول فإنه يقول به قال به عالم. إذا كان الإنسان مخيرا في ذلك وله ذلك صار العلماء أدلة، وليس العلماء أدلة، بل كلام العلماء يحكم عليه بموجب الأدلة، فمن وافق كلامه الدليل أخذ به، وإلا طرح قوله، وإلا طرح قوله. ولهذا حكى الشافعي الإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد، هذا الشافعي. وقال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول كذا وكذا، لقول سفيان. هذا هو الواجب. بل ابن عباس قال هذا في أجل من المالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. يعني أبو بكر ليس قوله ملزما للأمة إلا إذا وافق دليل، وعمر كذلك، فكيف بقول الأربعة؟ ولهذا رجع الصديق من الفاروق في حرب الردة، هل معك دليل على هذا؟ ورجع عمر من الصحابة لما هم عمر بإنفاق بين الكعبة، قال له جليسه: لست بفعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لما فعله صاحبك يعني النبي وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. وعلي أنكر ابن عباس عليه تحريق الشيعة، وقال: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. ولا زالت الأمة تراجع هؤلاء الصحب الكرام، فكيف بمن بعدهم؟ فلا ينبغي أن نضع هذه العصبية المذهبية في الأمة. نعم، من باب الدراسة ندل طلبة العلم على دراسة الفقه على طريقة المذاهب أولا، حتى إذا استوى عودك نظرت فيما بعد ذلك في فقه الخلاف وغير ذلك. أما أن تتقيد بمذهب دراسة وفتية ولا تخرج عن ذلك، أو يخرج الخارج فيقول تخير من أقوال العلماء، بل بعضهم الآن سوى برنامجا سماه كن أنت، يعني خذ ما يصلح لك. هل هذا شرع؟ هل هذا دين؟ هذا ليس بدين، ليس بشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله حول علم الفقه، يقول: كيف يدرس المسلم الفقه دراسة علمية صحيحة، وكيف يدرس المسألة الفقهية دراسة علمية صحيحة كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يدرس الفقه كما قلنا، الأفضل أن يأخذ كتابا من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب أو غيره من الكتب المحبوكة أولا، ويبتدئ بالأصغر فالأصغر أو الأسهل فالأسهل، هذا واحدة. الأمر الثاني أن يكون ذلك على يد شيخ متقن للعلم. الأمر الثالث أن يضبط مصطلحات الفقه. الأمر الرابع أن يتدرج حتى يصل إلى معرفة الخلاف والإجماع، وهذه دراسة المسألة العلمية، أن يعرف هل هي هذه المسألة من مسائل الإجماع أو من مسائل الخلاف. إن كانت من مسائل الإجماع فإنه ينقل هذا الإجماع ويسنده إلى قائله، وهذا الإجماع مستنده دليل، فيتعرف على دليل هذا الإجماع. وأما إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإنه يعمد إلى كتب الخلاف المعتبرة، ثم يحصر الخلاف والأقوال، ثم يعرف محل الخلاف، ثم بعد ذلك يعرف أدلتهم، ثم بعد ذلك يرجح بينها إن كان أهلا لذلك، مختارا الدليل، موجها دليل الخصم أو رادا عليه، سواء بتضعيف دليله أو بتقييده إذا كان يحتاج إلى تقييد، كعموم يحتاج إلى تخصيص، وكإطلاق يحتاج إلى تقييد وغير ذلك. بعد معرفة ناسخ ومنسوخ وقواعد الترجيح، حينئذ يكون دارسا الفقه دراسة شاملة، ودارسا المسألة دراسة متأنية. يبقى كيف يدرس مسألة؟ لابد أن يعرف أولا هي مسائل الإجماع أو مسائل الخلاف، ثم بعد ذلك إن كانت من الإجماع عمد إلى نقل هذا الإجماع وذكر الناقلي وذكر دليله، ثم بعد ذلك إذا كانت مسألة من مسائل الخلاف أحصى هذا الخلاف وأحصى الأقوال من كتب الخلاف المعتبرة وذكر أدلة كل وعرف محل الخلاف، ثم يلجأ بعد ذلك إلى الترجيح عن طريق قواعد الترجيح، ثم بعد ذلك يذهب إلى الحكم الذي رجح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتعلق كذلك بعلم الفقه، ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما موقف المسلم من خلاف العلماء وكيف يتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. موقف المسلم من خلاف العلماء إن كان طالب علم أن يتصور هذا الخلاف وأن يحيط به وأن يعلم أدلته كما سبق وأن يرجح بين الأدلة بموجب القواعد الشرعية المرعية عند أهل العلم، وكذلك يحسن الظن بأهل العلم، فمن أخطأ منهم فما أخطأ عن عمد ولا ترك دليلا أبدا عن عمد. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام كلاما عظيما في أعذار الأئمة في القول بخلاف الدليل، وأنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يقول في مسألة بقول على خلاف الدليل عمدا، وإنما فيما يظهر له، فقد لا يصله الدليل وقد يصله الدليل ولا يثبت عنده، وقد يكون ثابتا ولكن يتأوله على وجه ما، وقد يكون الدليل منسوخا ولم يبلغه النسخ، وغير ذلك من الأعذار. أما أن الإمام يصله الدليل السالم ثم يتركه ويقول برأيه، هذا لا يوجد لدى أحد من الأئمة، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة رحم الله الجميع، لا يوجد عند عالم من علماء المسلمين هذا كما ذكر ابن تيمية رحم الله. فليحسن الظن بالعلماء، أما إذا ما كان عنده قدرة أن ينظر في هذا الخلاف ولا أن يرجح فليرفع أمره إلى من هو أعلم ويسأله عن ذلك وعن أدلة هذه المذاهب وغير ذلك إن كان يستوعب هذا، وإلا إذا كان عميا فإنه يسأل ليعمل بفتوى العالم فتخير صاحب الدين والورع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
عليكم السلام، تفضل أخي محمد. نعم، واصل مع أخي محمد. أخونا محمد يسأل، يعني قل هل من كلمة في هذه الهجمة الشرسة على المملكة العربية السعودية حكاما وغير ذلك؟ نقول ابتداء ينبغي على المسلم أن يصون لسانه وأن يصون نفسه ولا يتكلم في الحكام بما يوغر الصدور حتى لو لديه مخالفات، فإنه لا يحسن أن ينشرها، وهذا من منهج الخوارج، نشر مثالب الحكام على الناس، فإن ذلك يغير الصدور ويعبئ القلوب وينفر الشعوب حتى تخرج على حكامها باللسان أو بالسيف والسنان. وما ذلك إلا لهذه الكلمات التي أججت النيران والفتنة في الشعوب فقاموا على حكامهم، وإنما الواجب على الإنسان أن ينصح الحاكم إن كان عنده وأن ينصح له بالأسلوب الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأكثر هؤلاء الذين يتكلمون في المملكة إنما يتكلمون بسبب المنهج السلفي الذي هم عليه والذي علماؤهم عليه، فتكون تصفية حسابات من أصحاب المناهج، فإما إخواني بغيض يكره المنهج السلفي، وإما تكفيري عنيد يكفر حكام المملكة وحكام المسلمين، وإما جاهل وغير ذلك. أما عالم سلفي فإنه لا يطعن لا في حكام المملكة ولا في غير من الحكام، وإنما يدعو الجميع بالصلاح والمعافاة كما هو منهج أهل السنة والجماعة. فإننا لا نحابي حكاما، وإنما نطبق فيهم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندعو لهم بالصلاح والمعافاة عسى الله أن ينفع بهم. وهذا منهج السلف، حتى قال البربهري رحمه الله في شرح السنة له: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ولقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن المبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فيا أمة الإسلام، منهج الإسلام والسلف الدعاة، الدعاء للحكام بالصلاح والمعافاة وعدم ذكر مثالبهم، وإنما النصح لهم إن كنا بيننا وبينهم. أما هذه البرامج المنتشرة على التواصل وعلى بعض الصفحات، هذه صفحات خوارج وهذه صفحات جهال بمنهج السلف، ومعلوم أن أتبعهم إنما هم الرعاع الذين يدخلون على المقطع الواحد فيعلقوا ويتابعوا الملايين هذه المقاطع لأنهم يجهلون السنة. لو قيل للناس خرجوا عن الحكام لرأينا المليونيات، ولو قلنا للناس اصبروا على الحكام لما رأينا إلا العشرات ربما ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة. فلا تغتروا بهذه الصفحات ولا هذه البرامج التي يسمونها توكشو أو ما أدري ماذا يسمونها، والتي هي قائمة على نقد الحكام ومثالب الحكام. لماذا اختاروا هذه المادة؟ لأن هذه المادة هي القريبة إلى قلوب الرعاع، لأن هذه المادة هي القريبة إلى قلوب من لا يفقه السنة، هذه تصفية حسابات. فنحسن الظن بحكام المسلمين وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونقول بأن من كان لديه نصيحة فليوديها مكتوبة أو يصل بها إلى المسؤول وينصحه فيما بينه وبينه ولا يشهر بهم. أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تنصح عثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقال عبد الله بن عكيم: والله لا أعيد على دم خليفة بعد عثمان. قيل: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه أو على قتله. فلم يكن هذا منهج أهل السنة والجماعة. وفي الحديث أيضا وهو صحيح لما قال سعيد بن جمهان بين يدي عبد الله بن أوف الصحابي الجليل: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. ثم قال: إن كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته فأعلمه بالذي تريد، أعلمه. لكن هذا في بيته، والنبي نفسه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. هكذا نبي ربي، وهكذا الصحابة يعلمون، وهكذا السلف يقررون. وبهذا نرد على الطاعب في حكام المملكة وفي حكام مصر وفي حكام المسلمين عموما، لا نخص بلدا دون بلد، طالما أن الحكام مسلمون. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة، وإلا فالكلام يطول والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. في ختام هذه الحلقة نستأذنكم في استقبال هذا الاتصال الذي ورد من بني سويف من الأخ أحمد.
طيب تفضل. من بني سويف يعني من الصعيد. نعم تفضل. أهلا وسهلا. بلاش مولانا يا أخي. خلها بلاش. نعم تفضل. بارك الله فيك.
انا شغلت شركه, الشركه دي في اهل المسلمين البنوك اللي احنا في الانتاج بتاعتنا عليها تفضل مشكورا جدا, وبنك اخر كده الشبع دي جه في يوم تاني يعني. فالموضوع في جد ان هم عرضوا علينا خيارات, لو حبينا نجيب عرضات زيرو يعني تبعهم طبعا معرض معين ومن غير مقدم ويخصموا جزء كبير من الراتب يعني. فانا قلت البنك طبعا قال لك الكلام ده مش مظبوط, انا دي سلطه شخصيه, فانت بدل ما قلت انا كده مش عارف خدت سلطه بدريه وكده خدت قرض, انا خدت فدائيه بدريه معروف يعني. فانا القصه اللي انا عايز لو سمحت تتكلم, انا كنت اتعامل مع المكان اللي انا شفته العربيه, هو لما تكون عربيه مالك مش هتستفيد بيها في العربيه اوبر. فانا مفيش مشكله لو جت معرض يجيب لنا اصلا اسمه رقم المعرض وسكرين شات وتقول لنا نحول لك عليه, او لو هو كان يغلط برضه لو جه الشات بنحول له الحساب عليه بسيمة اللي انت اتفقت معاي, يبقى هو ده القرض بتاعك, هو انت مجيش على مبلغ معين واحنا بيه بنحط لك الفوائد بتاعته وخلاص كده. فهل هو ده ربا ولا مش ربا؟
يعني اذا البنك هيغطي لك مبلغ السياره وبعدين ياخذ منك المبلغ بعد ذلك مخصصا
بالضبط. هو ايه
اللي هل البنك يعني. هل البنك يملك السياره؟
لا هو مش هياخد السياره.
اذا اذا البنك يا اخي بارك الله فيك قد اعطاك قرضا, البنك غطاك, أنت الذي شريت السيارة من المعرض, ثم إن البنك دافع عليك قيمة هذه السيارة, ثم إنه يقسط عليك هذه القيمة أقساطا, أليس كذلك؟ وليكن, ليس باللازم أن تأخذ المال بيدك, المهم أن البنك سيحول قيمة السيارة على المعرض وأنت تستلم السيارة, ثم بعد ذلك يأخذ البنك منك بالزيادة, أليس كذلك؟
والسيارة دي
إما مثلا عشرين
مثلا أو مستعمل, هو ليس بالله إن هو في كم معرض
هيبعت المعرض, إذا كان
سعر السيارة نفسه
ويخليه يفتح الحساب ويبعته على الحساب. أيا كان, أيا كان في الحاصل النهائي أن البنك لا يملك السيارة وإنما يغطيك بمبلغ, هذا المبلغ هو قرض, وكل قرض جرى نفعا مشروعا فهو ربا, فاترك بوركت هذه المعاملة, اتركها بارك الله فيك, فإنها ربا محض وصريح, والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه, وعلى تفضله بإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية, سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.